الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال المؤلف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله في كتابه جوامع الأخبار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى عربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه.
يقول رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. هو يريد الجنة، فيريد أقرب طريق يوصل إلى الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، توحد الله جل وعلا، لا تشرك معه في أي نوع من أنواع العبادة معه شيئا، تعبد الله، تحقق الهدف الشرعي من وجودك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا تشرك به شيئا. لأن يعني قد تأتي بجميع أنواع العبادة وتصرف شيئا منها لغيره فلا تنفعك حينئذ. وهذا هو معنى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص. تعبد الله هو معنى المثبت إلا الله، ولا تشرك به شيئا هو معنى المنفي في كلمة التوحيد لا إله. وكلمة التوحيد هي أعظم كلمة، أعظم مشهود عليه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهدوا على هذه الكلمة التي هي أعظم مشهود به، وشهد عليها أعظم الشهود وهو الله جل وعلا الخالق، وأعظم الشهود من خلقه الملائكة وأهل العلم. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. الشرك ومنه الأكبر والأصغر، والأكبر الذي لا يغفر، الموجب للخلود في النار، أمره خطير. والشرك الأصغر أيضا شأنه عظيم في الشرع، وقد قرر جنب من أهل العلم أن الشرك بنوعيه غير قابل للمغفرة لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به يدخل به الشرك الأكبر والأصغر، فلا بد أن يعذب سواء كان شركه أكبر أو أصغر، لكن من كان شركه أكبر يخلد، ومن كان شركه أصغر يعذب بقدر ما اقترف ثم يخرج من النار. وجمع من أهل العلم يرون أن حكم الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر داخل تحت المشيئة. وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، تصوم رمضان. هذه دعائم الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وهي في الحديث معناها في قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة، وهنا يقول وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، بقي الحج. فإما أن يكون قبل فرضه، قبل أن يفرض الحج، أو يكون هذا الشخص عرف من حاله أنه غير مستطيع للحج، وإلا فالحج هو المتمم للأركان الخمسة، كما جاء في حديث سؤال جبريل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: وغيرها مما يدل على أن الحج ركن من أركان الإسلام كالأركان الأربعة. تقيم الصلاة المكتوبة وهي الصلوات الخمس وما أوجبه الله جل وعلا، وهنا يراد به الصلوات الخمس، أما ما وجب لأمر عارض مما اختلف فيه أهل العلم كالعيد والوتر والكسوف هذه مختلف في وجوبها، والجمهور على استحبابها. الذي يدخل الجنة إقامة الصلاة المكتوبة، وهل هناك فرض بين الإقامة والأداء؟ لأنه قال تقيم الصلاة تؤدي الزكاة. تقيم الإقامة والاستقامة لا بد أن يكون هذا المقام قويما مستقيما يبتغى به ويراد به وجه الله جل وعلا، وموافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فليس معنى إقامة الصلاة مجرد أداؤها على الوجه المسقط للطلب المجزئ، وإن اشتمل على مخالفات أو لم يتحقق فيه لب الصلاة وهو الخشوع. تقيم الصلاة، هل الشخص الذي خرج من صلاته وليس له منها شيء؟ نعم، ما يؤمر بإعادتها لأنها مكتملة الأركان والشروط، لكن هل يدخل في هذا الحديث؟ هل مثل هذه الصلاة التي خرج صاحبها بالعشر من أجلها تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى؟ لا، يقول شيخ الإسلام إن كفرت نفسها يكفي. نعم، لأن كثير من الناس، والله يعفو ويسامح، كثير من طلاب العلم ونحن منهم، ندخل الصلاة ونخرج كأننا ما عملنا شيء. لب الصلاة، حضور القلب، الخشوع، الانكسار بين يدي الله جل وعلا، هذا لا يكاد يوجد. ولذا تجد الإمام خلفه خمسة صفوف يخطئ في القرآن ويخطئ في عدد الركعات ويسجد في مقام، يسهو كثيرا ما يجد من الركعة. وكثير من المصلين إذا سلم الإمام تقول وش قرأ؟ ماذا قرأ الإمام؟ وهو من الحفاظ ما يجيب بشيء، الله ما يدري وش قرأ. فإقامة الصلاة غير أداء الصلاة، نحتاج إلى إقامة الصلاة، لا بد أن نفقه كيف نقيم الصلاة في ظاهرها وباطنها، كيف نخرج منها بالأجر الكامل وتؤدي الصلاة الزكاة المفروضة. هناك ما تقيم وهنا تؤدي، للفرق بينهما، لأن الزكاة مال ينتزع من هذا المبلغ ويدفع إلى المستحق، ما يختلف في فلان عن فلان، فلان أداه بنفسه، أداه بشيك، أداه بنقد، أعطاه فلان قال ادفعه لفلان، حول الحساب، ما يختلف. تؤدي، المقصود أن تؤديها إلى مستحقها من أحد الأصناف الثمانية. أما تقيم لا، يختلف. الزكاة المفروضة مكتوبة، وإن كان الكتب والفرض عند أهل العلم يدلان على الوجوب ولا فرق بين الواجب والفرض عند الجمهور، إلا أن الألفاظ توحي بأن هناك فروق تدل على أن الكتب آكد من الفرض، آكد من الفرض. ولذا جاءت الصلاة لأنها أهم الأركان بكونها مكتوبة، والزكاة وهي التي تليها بكونها مفروضة. وتصوم رمضان، تصوم رمضان يعني صوم شهر رمضان، إذا شهدت الشهر وثبت عندك دخوله يجب عليك أن تصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وهذا ركن من أركان الإسلام. والأركان الخمسة عند أهل العلم، الركن الأول الذي لم يأتي به لم يدخل في الإسلام أصلا، أمرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فالذي لم يأتي بالركن الأول هذا لم يدخل في الإسلام أصلا. من ترك الركن الأول أو الركن الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، الأول تركه كفر على القول المعتمد والمفتى به وهو المعروف عن الصحابة، وأما بقية الأركان العملية فتكفير تاركها وتارك واحد منها محل خلاف بين أهل العلم، نقله شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، لكن الجمهور على عدم كفر تارك أحد هذه الأركان، إلا أنه يبقى أنه على خطر عظيم، خطر عظيم دعامة من دعائم الإسلام، ركن من أركان الإسلام لا يثبت قدم الإسلام إلا عليه ويترك، وحينئذ يتساهل المسلم فيه. لا يعني أن كون الإنسان لا يكفر بترك الصيام أو بأداء الزكاة أن الأمر سهل، لا، الأمر عظيم خطير في غاية الخطورة، لكن فرق بين أن يكفر الإنسان وبين أن يقال له أن هذا عمل عظيم وشنيع وقد يؤدي به إلى الخروج من الدين وهو لا يشعر إذا استخف بهذه الأمور العظيمة. نسأل الله السلامة والعافية، لكن الكفر شأنه عظيم عند أهل العلم. قال: والذي نفسي بيده. أقسم هذا الأعرابي بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله والذي نفسي بيده، أقسم ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فالقسم على الأمور المهمة صدر من النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبات كثيرة، يقسم على الأمر المهم ولو لم يستحلف، ولا يعارض هذا قوله جل وعلا: فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لأن هذا أمر مهم، فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم في الأمور غير المهمة، فللإنسان أن يحلف ولو لم يستحلف. والذي نفسي بيده قسم، والقسم والذي نفسي بيده مقسم به، وفيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. بعض الشراح يقول: والذي نفسي بيده، يعني روحي في تصرفه، روحي في تصرفه. لا شك أن كان هذا القائل ممن لا يعرف بإثبات الصفات ينكر عليه، نقول تأويلا، وإذا كان ممن ينكر اليد لله جل وعلا، لأنه قال بعضهم: والذي نفسي بيده روحي في تصرفي، يعني فسر باللازم، ولا يوجد أحد روحه ليس في تصرف الله جل وعلا، وهذا من لازم كون النفس التي هي الروح باليد. فإثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته هو مذهب سلف في هذه الأمة وأئمتها، والتأويل مذهب الخلف الذين حادوا عن الجادة وارتكبوا التأويل وحرفوا النصوص ونفوا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا، يعني مما ذكر، يعني ولا الحج، يعني ولا الحج. لماذا؟ لأنه لم يلزم الحج، أو لم يكن الحج قد فرض، أو نقل وتركه بعض الرواة، يعني يوجد في بعض الروايات، نعم، لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. أقسم ألا يزيد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن ينظر إلى رجل من الجنة فلننظر إلى هذا. هذا مدح ولا ذم؟ مدح. لكن لو قلت: قم يا فلان أوتر، الآن جوف الليل الثلث الأخير، صلك ركعتين بين يدي الله وأوتر، ثم أقسم ألا يوتر، يذم ولا ما يذم؟ نعم. والإمام أحمد: من ترك الوتر رجل سوء ينبغي أن ترد شهادته. وهذا أقسم ألا يزيد على المكتوب خمس. هذا يشكل ولا ما يشكل؟ تقول له: يا ابن الحلال، صيام عرفة يكفر سنتين. يقول: والله ما أصوم. طيب صيام يوم عاشوراء، والله ما أصوم. الصدقة، قال: أنا والله دافع عن الزكاة بالقيراط بالقطمير، والله ما أزيد هللا. يذم ولا ما يذم؟ لكن هنا قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا الشيء ولا أنقص منه. هذه أشكل على كثير من أهل العلم، كيف يقسم أن لا يزيد من الطاعات وهذه الطاعات مهما أتى بها لا بد من وجود الخلل الذي يكمل في النوافل، فالإنسان محتاج للنوافل على ما سيأتي، محتاج حاجة ماسة للنوافل ليكمل هذه الفرائض، وهذا يقسم لا يزيد ويمدح من سره وانظر إلى رجل من الجنة ونظر إلى هذا. فإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام عرف بالوحي أن هذا الرجل لن ينقص شيء بالفعل، فإذا أتى بما افترض الله عليه بحذافيره بحيث لا ينقص منه شيء استحق الجنة. ومنهم من قال أن والله لا أزيد على ما افترض الله علي شيء، ما أزيد على الصلوات المكتوبة هذه، ما أجعل الظهر خمس ولا أنقص منها ما أجعلها ثلاث، ما أزيد على الفجر خليها ثلاثة أو واحد أو أنقص، وهكذا. فالزيادة في ذات العبادة المفروضة، وبهذا نخرج من الإشكال. لكن ينبغي أن ظاهر اللفظ، ظاهر النص يدل على أنه لن يزيد عما افترض الله عليه. ولذلك المكتوبة المفروضة تنصيص على رمضان يدل على أنها مقصودة لذاتها، فلا يزيد عليها من التنفل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا سوف يفي، نعم، بما التزم به بالوحي، فقرر أنه من الجنة الذي لا يترك من الواجبات شيء ويترك المستحبات. طبيعة المستحبات أنها لا يعاقب تاركه، لا يعاقب تاركه، فإذا كان لا يعاقب إذن يدخل الجنة. طيب المحرمات ما لها ذكر هنا؟ لو عبد الله ولا أشرك به شيئا وأقام الصلاة المكتوبة وأدى الزكاة المفروضة وصام رمضان وصار يزني ويشرب ويرتكب المحرمات، يدخل في هذا الحديث ولا يدخل؟ نعم يدخل لما يدخل. نعم هو عبد الله، أتى بهذه الأركان الخمسة وحصل منه ما حصل من المحرمات. يعني هل نقول أن من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يعني مآله إلى الجنة؟ يفهم هذا الكلام من النص؟ هل نقول مآله إلى الجنة بمعنى أنه لو ارتكب محرمات عذب بقدرها وخرج؟ لا، النص ما يوحي بهذا. نعم ما يفهم من النص هذا. وإن ألجأ إليه هذا الإشكال عند بعض الشراح، لكن من أقام الصلاة، من أقام الإقامة غير الأداء وأدى الزكاة المفروضة لم ينقص منها شيء وصام رمضان، مثل هذا لن يزاول شيء من المحرمات، وإن أصابه شيء من الغفلة بادر إلى ووفق إلى التوبة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إقامة الصلاة على الوجه المأمور به تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن ضمن ارتكاب المحرم بإقامة الصلاة. ما يوفق لأداء الزكاة بدقة وقد ارتكب محرمات، ما يوفق لأداء الصلاة لإقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وقد أخل ببعض الواجبات. الصيام صوم رمضان الهدف من الصيام إيش؟ ذيل آية الفرض، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ لماذا؟ لعلكم تتقون. يا أخي كيف يتقي هو صائم رمضان؟ دعونا من صيامنا الذي هو مجرد مظهر شكل مسقط للطلب، لا نؤمر بإعادة ولا نأمر بإعادة، لكن الكلام روح العبادة. هل تصور أن شخص صائم رمضان لله جل وعلا على مراده لم يرفث ولم يفسق؟ نعم، هل يتصور أنه يوفق يزاول شيء من محرم من صام على الوجه المطلوب؟ لا شك أنه سوف يعصم، فإذا أقام الصلاة على الوجه المطلوب نهته عن الفحشاء والمنكر. ويوجد بين كثير من المصلين كثير من الصوام ارتكاب بعض المحرمات أثناء أداء العبادة، مع الأسف الشديد تجده صائم يغتاب، تجده يغش، تجده يرتكب محرمات وهو يصلي قائم بين يدي الله جل وعلا في أقدس بقعة وفي أشرف وقت ومكان، تجده قد ارتكب محرم، تمر بين يديه امرأة فيتبعها النظر، أو امرأة يمر بين يديها رجل تتبعه النظر وقد أمر بالغرض، تجده يخطط وهو في صلاته لأمور غير محمودة. لماذا؟ لأنها فقدت اللب. وليس معنى هذا أن نقول الصلاة هذه بشروطها وأركانها وواجبات صحيحة مجزئة مسقطة للطلب لا يؤمر بالإعادة، لكن القبول شيء آخر. إنما يتقبل الله من المتقين. الآثار المترتبة على هذه العبادة يفقدها الإنسان إذا لم يوجد اللب. الخشوع والخضوع، تقف بين يدي الخالق مخبت منيب، ولو امتثلنا هذا ما حصل بيننا ما يحصل. تجد الإنسان في طول أيامه مفرط، تارك للسانه العنان، يقول اجرح ويعدل وفلان وعلان ويغتاب وينم، ثم بعد ذلك يريد أن يوفق لأداء العبادات على الوجه المطلوب. تجد مثلا يسمع من القول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهو ديدنه الكلام في الناس والغش وسوء المعاملات والرفث والفسوق، يقول الحج 4 أيام لن أتكلم بكلمة، يحفظ. لا يستطيع البتة، لا يمكن أن يحضر حج، لأنه لا يعان على هذه 4 أيام ولم يتعرف على الله جل وعلا في الرخاء. هذه أيام شدة، لا بد أن يقدم في أيام الرخاء ليعان على الحفظ في أيام الشدة. لا بد، هذا أمر لا بد منه، لا بد أن نجعل هذا نصب عيوننا. تجد كثير من الأخوان فيهم الحفاظ وفيهم الأخيار، لكن ما عودوا أنفسهم على نصيب ثابت من كتاب الله جل وعلا، كن ديدنا له في كل يوم، ورد يومي لا يتركه سفرا ولا حضرا. ثم بعد ذلك تأتي الأوقات والفرص والمواسم، يقرأ القرآن ما يقدر، هذا ما تعرف على الله. فنهتم لهذا، نقدم من لأنفسنا في أيام الرخاء لنعرف في أوقات الشدة، لنعرف في أوقات الشدة. كثير من الناس نعم صلاة مسقطة مجزئة مسقطة للطلب، لكن هل ترتب عليها آثارها؟ والله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وليس نفي القبول هنا نفي للصحة، لا، إنما هو نفي للثواب المرتب على الصحة. الصلاة صحيحة ومجزئة، والله المستعان. نعم،
عفى الله عنكم. الحديث 5 عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
الحديث 5 عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني قول لا يحتاج إلى استفهام ولا استيضاح، قول مختصر أحفظه وأطبقه. يريد كلام جامع لخير الدنيا والآخرة، قول مختصر وجامع يمكن تطبيق تصوره ويمكن تصويره وتطبيقه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني هل يكفي أن يقول الشخص آمنت بالله؟ لا بد أن يقول ويفعل، لا بد أن يؤمن بالله جل وعلا، يحقق هذه الخصلة العظيمة من خصال الدين، وهي الإيمان بالله جل وعلا الذي ربط به صحة الأعمال. قل آمنت بالله، بمعنى هذا آمن بالله جل وعلا. والإيمان اعتقاد وإقرار وعمل، وبعبارة أخصر قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. فالإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فالإيمان مركب، من هذه الأمور الثلاثة يعتقد الإنسان في قلبه وينطق بلسانه ويعمل بأركانه. فلو وقر الإيمان في قلبه واقتنع به وصدق وآمن بجميع ما يجب الإيمان به لكنه لم ينطق، ما نطق بالشهادة، هذا مسلم ولا غير مسلم؟ نعم، لابد من النطق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، لابد أن ينطق، وإلا القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. فقد يقر الإسلام في قلب العبد والإيمان لكنه لا يتمكن من النطق. إن كان لا يتمكن من النطق بسبب آفة أبكم تكفي منه الإشارة على المفهوم، لكن إذا كان ينطق يستطيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، هذا لا يقبل منه. ولو عرف من حاله ودلت القرائن على أنه وقر الإيمان في قلبه، ويسأل سائل سأل قديم يقول شخص من زملائه في بلد أفريقي، هو هذا مسلم، يقول واحد من زملائي في الجامعة نصراني وعليهم مما يلبسون واقتنع بالإسلام، اقتنع قناعة تامة، بقي النطق. قلت له نذهب إلى الشيخ الفلاني لتعلم إسلامك. فذهبوا إلى الشيخ الفلاني فقال الآن باقي ربع ساعة على أذان الظهر، دعوني حتى أتجهز للصلاة وأصلي وإذا رجعت إن شاء الله تعلم إسلامك. يقول خرجنا من عند هذا الشيخ إذا فيه تبادل إطلاق نار قتل الرجل. يعني مسألة واقعية، هل ندفن في مقابر نغسل ونكفن ونصلي عليه وندفن؟ لا، ما بعد أسلم. نعم، لا بد أن ينطق، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالله جل وعلا يتولاه، لا أحد يحول بين الله جل وعلا وبين رحمته لخلقه، لكن هذا في أحكام الدنيا ما نطق. فالإيمان عبارة عن القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان، وجنس العمل كما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية ركن من أركان وشرط من شروط الإيمان. لا بد أن يعتقد اعتقادا جازما لا يساوره فيه أدنى شك، يعتقد ويؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل المشهور. لا بد أن يعتقد هذه الأشياء ويؤمن بها ويعتقد اعتقادا جازما لا يساور أدنى شك، ولا يحتمل النقيض، ولا يحتمل النقيض. قل آمنت بالله يكفي، ثم استقم يعني استمر على هذا الدين القويم وعلى هذا الاعتقاد المستقيم، لابد من الاستمرار على ذلك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا بد من الاستقامة المستمرة التي لا حد لها ولا تنقطع إلا بانقطاع التكليف. ويوجد من غلاة المتصوفة بعض المراتب لبعض الأولياء الذين ينقطع عنهم التكليف، وهذا ضلال. والله جل وعلا يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى تموت حتى يأتيك الموت. وإذا كان هذا بحق النبي عليه الصلاة والسلام فمن دونه لا شك أنه من باب أولى. في آية فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله آمنوا به ربا خالقا مدبرا رازقا، آمنوا بجميع ما يجب الإيمان به من إيمان بالله وملائكته وكتبه بجميع الأركان، ثم استقاموا على ذلك واستمروا عليه، تتنزل عليه الملائكة عند الوفاة ألا تخافوا مما أمامكم تأمين، ولا تحزنوا على ما تركتم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تخافوا مما أمامكم لأنكم آمنتم وأيقنتم وصدقتم وأذعنتم وانقدتم ثم استمر أمركم على ذلك وحالكم إلى أن متتم إلى أن وصلتم إلى هذا الحد لا تخافوا ولا تحزنوا على ما خلفتم من ذراري وأموال وكثير من الناس في مثل الظروف التي نعيشها يصرح أنه الآن الحياة ما فيها لذة ولا فيها طعم وتستويه هو الموت لكن إذا تذكر الإنسان أن خلفه صبية صغار وسنة وسنتين وبنات محتاج إلى رعاية كذا أنت ومع وجودك بين أظهرهم هل تستطيع أن تدفع عنهم شيء؟ أنت لا تستطيع أن تدفع عن نفسك فثق بربك فثق بربك واترك توكل عليه واعتمد عليه وافعل ما أمرت به يعني ما هو طلب أو تساوي الحياة والموت والمرجح ومجرد وجود هؤلاء الصبية لا أنت إذا عملت بما أمرت به فلا تخاف مما أمامك ولا تحزن على ما خلفت على هؤلاء الصبية لا تحزن لهم من يتكفل به لكن ليكن حزنك على نفسك انظر في حقيقة ما قدمت هل هو بالفعل يوصلك إلى دار القرار أو فيه ما فيه راجع نفسك كثير من الناس تجد في المجالس والله لها البزارين والأطفال ولا ما أدري شو صار عليهم بهلفة كان الواحد يتمنى الموت يا أخي ما يجوز تمنى الموت لضر نزل ذلك نعم إذا غلب على ظنك أنك تفتن في دينك إذا غلب على ظنك فلا بأس جاءت بعض النصوص ما يدل على ذلك أما أن تتمنى الموت لأنه قد يحصل لك ما يحصل من نقص في دنياك لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به وما يدريك أنك تخلف وتبقى مدة تصوم فيها كذا عام وتصلي فيها كذا فرض وتنفع نفسك وتنفع غيرك يمد الله في عمرك أو يمد الله في عمرك فتنفع وتنتفع وحينئذ هذا الكلام لا مجال هذه الأيام أيام الفتن لا شك أنها لمن وفق وأسهم في دفع هذه الفتن وفي إنقاذ المسلمين منها لا شك أنه خير له من أيام الساعة وأفضل وأقرب إلى أن تكون من حسيقة له في هذا العصر الذي تأخر فيه أما إذا كانت هذه الفتن آثارها عليه بأن يتأثر فيها ولا يستطيع أن يؤثر في أحد مثل هذا لو تمنى أن يكون مكان صاحب القبر لما يغلب على ظنه أنه ليس من أهل التأثير وليس من أهل النبل بل يخشى عليه أن يفتن في دينه مثل هذا جاء ما يؤيد إذا كان الهدف الخوف على الدين إذا كان خوفه على دينه في مثل هذا لا مانع أن يتمنى هذه أسئلة يا أخوان هذا يقول ما حكم الهجرة من فلسطين في ظل الوضع الحالي البلدان التي نزل فيها العدو الهجرة منها لا شك أنها استسلام وتسليم للبلد للعدو بحيث لا يجد مقاومة ولا يتصور خروجه من هذا البلد في يوم من الأيام فالأصل البقاء فيها ومقاومة العدو بقدر الإمكان لكن إذا خشي الإنسان أنه يفتن امرأة قالت أنا والله لا أستطيع أن أقاوم وأخشى أن يعتدي علي أحد من الكفار وتيسرت الهجرة قلت هاجر أما الذي يستطيع أن يقاوم العدو لا يجوز له أن يهاجر فلمن تترك بلاد المسلمين وإذا قيل بهذا فإذا حل العدو ببلد آخر يسلم ويهاجر المسلمون فإذا حل بلد وهكذا ما يبقى للمسلمين شيء يقول أعاني من الألم بالرقبة عند التسليم، لا أستطيع أن ألتفت يمين ويسار وأقوم بإلفاف الجسم على علي شيء في الدمام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كنت لا تستطيع أن تدير رقبتك يمينا وشمالا فتسلم بالنطق مع النية، نية الخروج من الصلاة، ومع ذلك لا يلزم. يقول ما درجة وما صحة حديث إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة؟ هذا الحديث لا أعرفه مرفوعا، لا أعرفه مرفوعا، فإن كان مأخوذ من واقع المبتدعة وأنهم لظنهم أنهم على حق وأنهم في الغالب لا يوفقون لتوبة فمعناه صحيح، أما مرفوع لا أعرفه مرفوعا. يقول هل تكفي الهجرة من بلد كفر إلى بلد آخر نستطيع أن نظهر فيه الدين وأن ندخل أبناءنا إلى المدارس الإسلامية مثل بريطانيا، أم يجب الهجرة لبلد مسلم مع العلم أن بلداننا في مشاكل كثيرة ومحاربة؟ هل يجوز له أن لرجل يقيم في فرنسا أن يكلف صديقا له بأن يكون وليا لابنته التي تزوج في المغرب؟ الهجرة من بلد إلى بلد، الأصل أن الهجرة تكون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة الشرعية. لكن إذا لم يستطع الهجرة إلى بلد الإسلام فهجرته إلى بلد يكون فيه التخفيف على المسلمين ومزاولة عباداتهم أكثر من البلد الذي هو فيه تعين عليه، والمسألة مصالح ومفاسد، وإلا فالأصل أن البقاء بين ظهراني المشركين لا يجوز. يقول هل يجوز لرجل مقيم في فرنسا أن يكلف صديقا له بأن يكون وليا لابنته التي تزوج؟ نعم يجوز أن ينيبه عنه بالوكالة يكون وصيا له على بناته. هل يجوز التبرع بعضو لإنقاذ شخص من الموت؟ افتى بعض أهل العلم بذلك للمصلحة الراجحة ولا ضرر يترتب على إن كان ميتا لا يتضرر، لكن المترجح عندي أنه لا يجوز التبرع بعضو لا من حي ولا ميت، لأن حرمة المسلم ميت كحرمته حي. ونحن في بلاد الكفر وقد بدأنا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وانتهينا من 40 النووية وتكملة في الرجب وشرعنا في حفظ عمدة الأحكام، ولكن وجدنا كأنهم يوجدوا صعوبة شيئا ما، فما هي أفضل وأسهل طريقة لحفظها؟ أولا تفهم هذه الأحاديث لأن فهم النص يعين على حفظه، فيقرأ مع هذه الأحاديث بعض الشروح المختصرة المختصرة جدا التي لا تعيق عن إتمام الحفظ في أقرب مدة. والعمدة لها شرح مختصر اسمه خلاصة الكلام للشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله تعالى يعين على فهم الحديث ثم حفظه. يقول هل يصدق الوثني إذا أخبرنا أن اللحم مذبوح وفق الشريعة الإسلامية؟ لا يصدق لأنه ليس بثقة وخبر غير الثقة غير مقبول. يقول ذكرتم أن الحاكم والبيهقي فيما يشعر به كلامهما وابن العربي اشترط العدد لقبول خبر الواحد، ليس قول مختص بشرط البخاري في صحيحه؟ كلامهم منه ما يفهم منه الإطلاق، وحمل بعض كلامهم على ما يتعلق بالبخاري، وعلى كل حال ليس بشرط للبخاري فضلا عن الإطلاق، ليس بشرط للبخاري فضلا عن الإطلاق. الكرماني شارح البخاري في مواضع يقرر أن البخاري يشترط أن يكون خبر من رواية اثنين عن اثنين على الأقل، وهو يشرح الصحيح ويصادفه أول حديث في الصحيح يرد هذه الدعوة. سمع.
الحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السادس حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من اتصف بهذا الوصف وهو الإسلام الذي لا يقبل الله جل وعلا دينا سواه، من استسلم لله جل وعلا وانقاد له ظاهرا وباطنا، هذا المسلم حقيقته من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده بعد أن قام بالأركان التي استحق بها أن يكون مسلما. فالمسلم الكامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، والتنصيص على بعض الخصال التي هي من مقتضيات الإسلام للاهتمام بها والعناية بشأنها، ولكون بعض الناس ممن ينتسب إلى الإسلام يتساهل فيها فاحتيج إلى التنصيص عليها. من سلم المسلم من سلم، والمهاجر من هجر، والمؤمن من أمن، والمجاهد من جاهد. نرى الاتفاق بين الوصف والموصوف، بين الوصف والموصوف. فالمسلم من سلم، فالسلامة في الإسلام، السلامة في الإسلام في الدنيا والآخرة، والأمن في الإيمان، وهكذا. ولا شك أن الاشتراك في أصل المادة يدل على الاشتراك في أصل المعنى، ولذا قال المسلم من سلم المسلمون، وأيضا التنصيص على المسلمين للاهتمام بشأنهم والعناية بهم، وأنهم أولى من غيرهم بملاحظة هذه الأمور، وهي السلامة من ما يؤذيهم من قبل إخوانهم المسلمين. وإن كان الوصف لا مفهوم له، وإنما نص على المسلم لكونه أولى ما تنبغي العناية به. وإن كان من دخل بعهد المسلمين وفي أمانهم له من الحقوق ما يوجب عدم التعدي عليهم والإضرار بهم. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه، من لسانه. في الحديث قال من لسانه ولم يقل من كلامه، من لسانه ليشمل جميع ما يمكن أن يصدر من اللسان من قول أو حركة، لأن المسلم قد يسيء إلى آخر، لأن الشخص قد يسيء إلى غيره بلسانه من غير أن يتكلم. يعني إذا كان الشخص يخشى أن يضبط عليه شيء من كلامه ويشهد عليه، أساء إلى غيره بلسانه باستهزاء وسخرية وهمز ولمز بلسانه، فهذا أعم من الكلام، أعم من الكلام. ولذا قال من سلم المسلمون من لسانه، سلم المسلمون من لسانه. فلا يجوز للمسلم أن يتعدى على غيره بقول أو أي حركة يزاولها بلسانه مما يؤذي غيره به. وعظم الإسلام شأن اللسان، وأنه يورد الإنسان موارد الهلاك. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كف عليك لسانك، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان شأنه عظيم، إن تكلم بخير انتفع صاحبه ونفع غيره، وإن تكلم بشر تضرر صاحبه، وإن سكت وكان له في السكوت مندوحة الحمد لله، السكوت والأصل. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقول كلمة الحق فأقل الأحوال أن يسكت عن قول الباطل. فاللسان شأنه عظيم وآفاته كثيرة، ومنه تجتمع السيئات الكثيرة، لأن حركته أخف من حركة غيره. فالإنسان قد يعصي بلسانه لخفة حركته، حيث لا يحتاج إلى عناء ولا تعب، يفتح هذا الفم ويتكلم، قال فلان وقال علان، وفلان فيه وعلان فيه، وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار. يقول ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والحكام. العلماء والحكام، فالعلماء مضطرون للكلام في الناس جرحا وتعديلا وقبول للشهادات، لا شك أنها مزلة قدم، وهم مع ذلك مضطرون، فكيف بشخص لا تدعو الضرورة إلى أن يتكلم في فلان أو علان، بحيث يعمل الأعمال الصالح أمثال الجبال ثم يأتي مفلسا يوم القيامة، شتم هذا، قذف هذا، أخذ مال هذا، تكلم في عرض هذا، هذا فلان يأخذ من حسناته فلان من حسناته، والله المستعان. حديث المفلس لا يخفى عليه، فلننتبه لهذا أشد الانتباه، ولنستعمل هذه النعمة، نعمة النطق، فيما يرضي الله جل وعلا، وهذا هو شكرها. ولو نظرنا إلى فئام من الناس سلبوا هذه النعمة، لا يتكلمون، وفي الغالب أن الذي لا يتكلم أصم، فإذا سلب نعمة السمع والكلام في السابق وجوده قريب من عدمه، ورأينا الصم البكم، رأيناهم في مواضع الخير ما لا وجود لهم إلا نادرا، لكن الآن وقد تيسرت الأمور يشاركون مشاركة تامة، التقينا بهم بمناسبات مرارا لا ينقصهم شيء، يفهمون ويعبرون بطرقهم المناسب بالإشارات لا ينقصهم شيء، وفي كثير من تصرفاتهم أسرع من الذين يتكلم. فإذا كان هذا الشخص لا يتكلم ولا يسمع، ومن العجائب أنه يوجد شخص لا يتكلم ولا يسمع وهو أعمى في الوقت نفسه، هذا كيف يصل إليه العلم والخير؟ وقد حضر في مجلس كنت أنا موجود فيه فتكلم بكلمة أثرت في جميع الحاضرين لمدة ساعة، أمر عجب. وهذا الشخص يعني تكليفه ما مثل تكليف الذي يسر الله له النطق، فلماذا لا نشكر هذه النعمة ونصرفها فيما ينفعنا في الدنيا والآخرة، وبدلا من القيل والقال، قال الله قال رسول، علم الناس الخير، تعلم أولا ثم علم غيرك، وأسد النصيحة لغيرك، والله المستعان. ويده، فلا يجوز للمسلم أن يتعدى على غيره، لا على نفسه وبدنه ولا على ماله ولا على ولده، ولا لا يجوز له أن يتعدى ويظلم غيره. فإذا كف الإنسان لسانه عن إخوانه، كف لسانه عما حرم الله عليه، وكف يده فلم يستعملها إلا فيما يرضي الله جل وعلا أو فيما يحتاج إليه، وبإمكانه أن يستعمل هذه الحاجة العادية التي يحتاجها في حياته اليومية في مزاولة يده، بإمكانه أن يجعلها عبادة بالنية الصالحة، يرفع اللقمة لفمه ليأكل، ينوي بها التقوى على طاعة الله عبادة، يضع اللقمة في امرأته يؤجر على ذلك، لكن بالنية الصالحة. وكثير من الناس يغفل عن هذا الباب، ولو استحضر النية في جميع تصرفاته لا حصل على الأجور مما لا يخطر له على بال، ولكن الناس معطى ومحروم، والإنسان يسعى لإصلاح نفسه وفيما يخلصها من عذاب الله جل وعلا وفيما يقربها من رضوانه. والمهاجر من هجر منها، عرفنا أن الهجرة هي الترك، وهي في الاصطلاح اصطلاح العلم الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهنا من هجر يعني من ترك ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر، تارك الحقيقي هو من ترك ما نهى الله عنه. وبهذا يتبين أهمية ترك المحظورات، ترك المحظورات. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هذا لا خيار فيه. أما المأمور بالاستطاعة، مأمور لأنه إيجاد، والترك لا يصعب إلا عند منازعة النفس شهواتها، هذه أمر آخر. لكن يتصور أن الإنسان يعجز عن فعل المأمور، لكن لا يتصور منه أن يعجز على عن ترك المحظور. لهذا يستدل من يقول إن ترك المحرمات أعظم من فعل المأمورات، لأن فعل المأمورات فيه استثناء، تؤمنهم ما استطعتم، مقرون بالاستطاعة، بخلاف ترك المحظورات، وهذا سيأتي الكلام عليه لاحقا إن شاء الله تعالى. متفق عليه، وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس. المؤمن، عرفنا أن الاشتراك في أصل المادة، الاشتراك اللفظي في أصل المادة يوحي بالاشتراك المعنوي، لأن الاشتقاق بقسميه الأكبر والأصغر فيه اشتراك، نوع اشتراك. هو المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. نعم، المؤمن لا بد أن يحقق أركان الإيمان، لكن لا يكمل إيمانه إلا إذا أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هنا قال: المسلم من سلم المسلمون، وهنا قال: المؤمن من أمنه الناس، يعني مقتضى المقابلة أن يقول من أمنه المؤمنون على دمائهم وأموالهم. لكن المسألة أعم في الأموال والدماء، وهي التي يتصور منها الاعتداء بكثرة، هذا يشمل جميع الناس، مؤمنهم ومسلمهم وكافرهم الذي هو غير حربي، على دمائهم. وشأن الدماء عظيم في الإسلام، إن دماءكم أموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم، فالدماء شأنها عظيم. وجاء في تعظيم شأن القتل ما جاء من النصوص القطعية من الكتاب وصحيح السنة، ما لا يحتاج إلى أن يذكر به مثلكم وأنتم طلاب العلم. ولو لم يكن في ذلك إلا آية النساء: من يقتل مؤمنا متعمدا ونفي القتل عن المؤمن إلا على طريق الخطأ. هذا الأصل في المؤمن، يخطئ، يريد أن يصيب هدف، يصيد صيد فيقع على المسلم من باب الخطأ، هذا يحصل. أما على طريق القصد والعمد فهذا لا يحصل، ما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ولذا أعقبه في الآية الأخرى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، نسأل الله، خالدا فيها. فالقتل شأنه عظيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، نسأل الله العافية. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. فشأن القتل عظيم في الإسلام، شأنه خطير، ولذا كان القتل عن عمد أعظم من أن يكفر، من أعظم من أن تكون له كفار. وقال عند أهل العلم أن قتل العمد ليس فيه، ليس له كفار، كما أن اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار ليس لها كفار، فلعظم شأنه أعظم من أن يكفر. على دمائهم وأموالهم، والأموال كذلك، الأموال كذلك. وجاء الإسلام بحفظ الضرورات الخمس ووجوب المحافظة عليها، ومنها الدماء والأموال. وعلى كل حال هذا أمر بين واضح لعامة المسلمين فضلا عن خواصهم. وترخص مثل هذه الأمور وتكثر وتفحش وتصعب السيطرة عليها في أوقات الفتن، نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن وجميع بلاد المسلمين ما ظهر منها وما بطن. فالفتن إذا زادت صعب السيطرة عليها. قد يقول قائل كيف توجد مثل هذه الفتن في أفضل القرون ولا يستطيعون أن يسيطروا عليها؟ خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، صاحب السوابق، يقتل في بيته وهو صائم قائم لا ينقذه المسلمون. نقول نعم، هذا شأن الفتن. أم المؤمنين التي أوصت كل من جاء في من يبايع، قالت تبايع علي بن أبي طالب، ومع ذلك تخرج يوم الجمعة. فيقال كما في الصحيح: والله إنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم. فأمور الفتن أمرها شأنها عظيم جدا. فكل مسلم عليه ما عليه في المساهمة، لا سيما طلاب العلم، المساهمة في التخفيف أو القضاء على الفتن بقدر الإمكان على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. معروف أن الجهاد في النصوص عموما وحقيقته الشرعية، حقيقته الشرعية في نصوص الكتاب والسنة الذي جاء الثواب العظيم فيه، ومن قتل فيه مقبلا غير مدبر شأنه عظيم أيضا وهو شهيد. المقصود به مجاهدة العدو، قتال الأعداء، هذه حقيقته الشرعية في غالب النصوص. وهنا أيضا من أصل المادة يؤخذ أن من معاني الجهاد جهاد النفس، جهاد النفس، وجهاد النفس يكون على الطاعة، يكون على الطاعة، ويكون أيضا عن المعصية. تجاهد نفسك وتقهر نفسك وتمرن نفسك على طاعة الله جل وعلا، وتأطرها على طاعة الله، وتجتنب محارم الله جل وعلا، وحينئذ هذا من أعظم أبواب الجهاد. وهذه أيضا حقيقة شرعية، لأن الشارع نطق بها. وقد يكون لللفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية. ويدخل الجهاد، جهاد الأعداء، في الجهاد المنصوص عليه هنا دخولا أوليا. كيف؟ لأنه من طاعة الله. فإذا جاهد نفسه على جهاد، على قتال الأعداء، دخل في المجاهد دخولا أوليا في هذا النص. وقصر العام على بعض أفراده كما هنا لا يقتضي التخصيص، قصر العام على بعض أفراده لا يقتضي التخصيص. فمجاهدة النفس بطاعة الله فرض من أفراد العموم الذي هو أصل الجهاد، وهذا لا يقتضي التخصيص، كما جاء في تفسير القوة بالرمي: ألا إن القوة الرمي أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يأتي التفسير: ألا إن القوة الرمي. هل القوة الرمي فقط أو جميع ما يتخذ من أسباب لنصر الدين وقمع العدو؟ كلها قوة. فالتنصيص على هذا الفرد من أفراد العام لا يقتضي التخصيص وله نظائر. نعم،
عفى الله عنكم. الحديث السابع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه.
الحديث السابع حديث عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كان منافقا. أولا، المنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو النفاق الذي جاء الوعيد الشديد في حق أهله، وأنهم في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، صلى الله عليه وسلم وعافية. فإذا كان الإنسان يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فهذا هو المنكر، وإذا أظهر كفره فهو كافر. والنفاق يوجد غالبا في حال قوة المسلمين وعز الإسلام، ليضطر من في قلبه شيء أن يكتمه، لأنه لو أظهر ما عنده أخذ بسيف الحق، لكن يبرز وينجم النفاق في ظروف يكون فيها الإسلام فيه شيء من الضعف، وفي الأوقات الحرجة والصعبة ينجم النفاق. المقصود أن النفاق الموجود هو في حديثنا هو النفاق العملي، وهو بريد ودهليز إلى النفاق الاعتقادي. أربع، يعني أربع خصال، من كن فيه يعني مجتمعات كان منافقا خالصا. منافقا خالصا لأن هذه الأمور أو الخصال الأربع لا تجتمع في قلب سليم البتة. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، يعني النفاق مركب من هذه الخصال، والمراد بذلك النفاق العملي، وكما قلنا هو طريق ودهليز يوصل إلى النفاق الاعتقادي، نسأل الله السلامة والعافية. كما أن الأمور يجر بعضها بعضا، ولذا تورع السلف عن كثير من المباحات، عن كثير من المباحات. لماذا؟ لأن الإكثار منها يجرهم إلى ما فوقه من المكروهات والشبهات، ثم بعد ذلك يستمري الإنسان ويطلب هذه المكروهات فلا يجدها إلا بوسائل غير مباحة، فيرتكب المحرمات والذنوب والمعاصي. لا شك أنها تجر إلى ما فوقها حتى ينسلخ المسلم من دينه. ولذا على الإنسان أن يحتاط لنفسه، وعليه أن يسد جميع الذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة، لأن من أكثر من شيء ولو كان في أصله مباح لا شك أنه سوف يطلبه في يوم من الأيام، ثم لا يجده إلا بعد ارتكاب أو تجاوز بعض الأمور. فنهمه واعتياده لهذا الأمر يجره إلى ما فوقه. ولذا قد يقول قائل: ليش السلف يتركون المباحات؟ المباح لا ثواب لا في تركه ولا في عمله، مستوى الطرفين. نقول: نعم، تركونها لئلا تجر، لأن النفس لا نهاية لها، إذا اعتادت على شيء لا تطيق فراقه، اعتادت على شيء مباح ما تطيق فراقه. فهذا المباح قد لا يصل إليه الإنسان في يوم من الأيام إلا بارتكاب بعض الأمور التي هي غير مباحة، حتى يدعها، يعني حتى يتركها ويدع فعل مضارع ومعناه الترك. وهذه المادة استعمل فيها المصدر ودع، لينتهين أقوام عن ودعهم إيش؟ الجمعات. هذا المصدر مستعمل، ودعهم يعني تركهم. وحتى يدعها، ودع فعل الأمر أيضا مستعمل، دع ما يريبك، بقي الماضي. يقول أهل العلم أنه أميت ماضيه، ودع أميت ماضيه، وقرئ في الشواذ: ما ودعك ربك، بمعنى ما تركك، ما ودعك. على كل حال الماضي أميت كما نص على ذلك جمهور أهل اللغة. إذا أتمن خان، صلى الله العافية. الأمانة شأنها عظيم في الإسلام، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، يعني شدتها وصعوبتها حملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، هذا هو السبب في كونه حملها، وحملها التزم حملها. لكن هل وفى بما التزم؟ نعم، منهم من وفى ومنهم من خان. والحديث في حق الصنف الثاني، إذا أؤتمن خان، إذا أودع وديعة أو وضعت عنده أمانة خانها وتصرف فيها وجحدها أو غيرها وبدلها، هذه خيانة، والخيانة شأنها عظيم، والله المستعان. وإذا حدث كذب، حدث تكلم كذب، والكذب أن يخبر عن الشيء على خلاف ما هو عليه، على خلاف الواقع، فإذا أخبر عن شيء على خلاف واقعه ما علمه بذلك فقد كذب. يقول حضر زيد وزيد ما حضر، مات عمر وعمر ما مات، هذا كذب إن شاء الله. قد يقول قائل إن كذب ما يضر، ليش نرتب هذه الآثام على أمور سهلة ميسورة وهذه يرتكب؟ وكثير من الناس إما نكتة ليضحك القوم أو ليتخلص من موقف لا يضره، يعني مجرد إحراج يسير بينه وبين زملائه، وين أنت يا فلان؟ والله انشغلت، وما انشغل. والصدق منجاة، كما في حديث الثلاثة الذين خلفوا، قصة الثلاثة الذين خلفوا، الصدق منجاة بلا شك. فتجد كثير من الناس يتساهل في أول الأمر في الأخبار التي لا يترتب عليها شيء، ثم يجره ذلك التساهل إلى أن يكون الكذب ديدا. إذا حدث كذب قد يحتاج إلى شيء من التورية والمعاريض، وفيها مندوحة عن الكذب، فتقبل المعاريض إذا كان الإنسان مضطرا إليها ولا يترتب عليها مفسدة لآخر. أيضا هناك ضروب وصنوف من العلوم هي على خلاف الواقع، فمثلا المناظرات، بعض العلماء يعقد مناظرات، مناظرة بين سني وقدري، مناظرة بين سني وشيعي، مناظرة بين سني وجهمي، فقال السني قال جهمي وما فيها، هو الذي نسج وأخبر عن هذه المناظرة بخلاف الواقع، سلكها أهل العلم ورأوا أن المصلحة راجحة في مثل هذا. أيضا المقامات، المقامات، مقامات الحرير 500 صفحة، مقامات البديع، مقامات السيوطي، مقام حدث الحارث بن همام قال ما حدث ولا حدث، لكن قالوا إن في هذه المقامات من العلوم لا سيما علوم اللغة يحتاج إليها طلاب العلم، وهذه وسيلة من وسائل التعليم، يروا أنها يتجاوز عنها. ولذا قال الحريري تمنى أن لو خرج منها كفافا لا له ولا عليه، رغم أنها نفعت حقيقة، هذه المقامات نفعت، والنحاة كلهم يتواطؤون على قول ضرب زيد عمرا، لا ضارب ولا مضروب، لا زيد ولا عمر، مثل هذه الأمور يتجاوزون فيها، يتجاوزون ويتسامحون فيها، لأن المصلحة المترتبة عليها أعظم من المفسدة. عقد مناظرة بين العلوم، قال علم التفسير كذا، قال علم الحديث كذا، رد علم الفقه بكذا، رد إلى آخره، لا راد ولا مردود. هذا لا شك أنه إخبار عما هو في الحقيقة خلاف الواقع، لكن أهل العلم يستثنون مثل هذا، نعم أهل العلم يستثنون مثل هذا للمصلحة الراجحة المترتبة عليه. وأقول أنا أن من اتقى حتى مثل هذا، وفي الأمور الصريحة، نعم، في بيان العلم وإيصاله إلى مستحقه، ما فيه مندوحة عن ارتكاب مثل هذه الأمور، ولا يسرب أيضا على من فعلها باعتبار المصلحة الراجحة، لكن الإنسان يختار لنفسه الأحوط. إذا حدث كذب، من أعظم الكذب الكذب الذي يترتب عليه اقتطاع حق مسلم أو إراقة دم مسلم، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، هذا شيء عظيم. اقتضاء حق المسلم أيضا، شهادة الزور جاء فيها ما فيها، أعظم من ذلك الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء فيه حديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعض أهل العلم يقول ما له توبة الذي يكتب على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم حكم بكفره، لكن هذا قول مردود. لكن لعظم هذا الكذب الذي يكذب به على، ليس على كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذبا على سائر الناس. وأعظم من ذلك الكذب على الله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، صلى الله السلامة والعافية. ومن أظهر أو أوضح مظاهر الكذب على الله الجرأة على الفتيا بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فليتورع طالب العلم عن مثل هذا. ونرى من يفتي هو ليس من أهل العلم، نرى صغار الطلاب يبادرون إلى الإجابة على كثير من الأسئلة التي يتورع عنها كبار سلف هذه الأمة. فعلى الإنسان أن يسعى في خلاصه، وأهل العلم يقررون أن على المفتي أن يسعى في خلاصه قبل أن يسعى في خلاص المستفتي. لماذا؟ لأن نفسه أهم عليه. لماذا جلس يفتي الناس؟ إلا لمصلحته هو، لما يرجو من ثواب الله جل وعلا. فإذا انعكست المسألة وكسب من السيئات الشيء العظيم بسبب ما يرجو فيه ثواب الله، هذا خسران، خسر الدنيا والآخرة. فلنتقي مثل هذا، والله المستعان. إذا عاهد قدر، عاهد قدر، الأمر ليس بالسهل. العهد والميثاق إذا أعطى الإنسان ثمرة فؤاده وصفقة يمينه ثم بعد ذلك يقدر به، هذا شأنه عظيم. لأن الإنسان، لأن المعاهد يأمن من عاهده، وحينئذ ينقض عليه فيقدر به، يعطيه العهد والميثاق ثم يقدر به، وينصب لكل غادر اللواء. هذه غدرة فلان، نسأل الله العافية، بين الخلائق. فالأمر ليس بالسهل. تقسم أنك لا تخبر أحد، تقسم أنك لا تخبر، ثم بعد ذلك تغدر. أحيانا قد يكون هناك مصالح ومفاسد، مصالح ومفاسد. مفسد في الأرض، شخص مفسد في الأرض ضرره متعدي، يخشى على الأمة من ضرره. فإذا قبض عليه مثلا، أخبرنا بما عندك ولك الأيمان المغلظة، ما في أحد يدري عنك. هذا قد يوجد، نعم قد يوجد مفسد أو مروج، مفسد لنساء المسلمين وشباب المسلمين بطرقه ووسائله، نعم هذا قد يقبض عليه أهل الحسبة أو غيرهم، ثم يقسمون له ويأتونه الأيمان المغلظة أنهم لن يخبروا أحد. حتى إذا أخبر بجميع ما عنده، من الصعب بعد أن مثل هذا يترك، نعم من الصعب أن يترك، لأنه لا يؤمن أيضا. فينتاب المسألة مثل هذا الحديث: إذا عاهد غدر. وينتابها أيضا أن تركه هكذا أيضا فيه ما فيه، وحينئذ تقدر المصلحة والمفسدة، والعلماء ينظرون في مثل هذه القضايا. وإذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، الإنسان قد احتاج إلى الخصومة والتقاضي لكن عليه يجب عليه الإنصاف من نفسه فلا يتعدى على غيره، لا يجوز له أن يتعدى على غيره، وذلك بأن يكون ألحن من الخصم في حجته، عنده بيان وقوة حجة بحيث يكسب القضية. هذا متوعد بمثل هذا، هذا في خصلة من خصال المنافقين، وأكثر المنافقين أهل بيان، أهل بيان والحجج وخصومات، تمرسوا أهل مكر وخديعة، فهذه من سماتهم. فليتق الله جل وعلا من يمثل أمام القضاة في الخصومات، سواء كانوا لأنفسهم أو لغيرهم من المحامين. هذا أمر خطير جدا، المحامي عليه الإنصاف، ينظر في القضية قبل أن يقبلها من صاحبها، وينصح صاحبه الذي يريد أن يخاصم عنه إذا لم يكن له نصيب في القضية، يقول اتق الله يا فلان. لكن بعض المحامين يوجد فيهم أهل خير وفضل وصلاح، لكن بعضهم إذا زيد في الجعل في الأجرة ارتكب كل ما تيسر له من مباح ومحظور ليكسب القضية. وهنا قضايا حقيقة امتحان، ابتلى شخص ناشئ تو فاتح مكتب المحاماة، قال له خذ مليون على هذه القضية، كان يتمنى ألف، لا شك أنه سوف يجلب على هذه القضية بكل ما أوتي من بيان وحجج، نعم بحق وبغير حق. لكن هنا المحك وهنا الاختبار، إن تركها لله عوضه الله خيرا، إن أقدم دخل في الحديث إذا خاصم فجر. فعلينا أن ننصف من أنفسنا ولا ندخل فيما نعلم أنه باطل أو فيما نتبين أنه حق. القاضي شريح رحمه الله جاءه ابن له وقال إن بيني وآل فلان خصومة أعرضها عليك، فإن كان لي الحق قاضيتهم، وإن كان ما لي حق تركتهم. فعرضها على أبيه فقال لك الحق هاته، فلما حضروا حكم على ولده قال يا أبتي أنا ما اتفقنا على أنه كان مالي حق ما أجيبهم، ليش تتعبنا وتتعب الخصوم؟ قال نعم، لو قلت الحق لهم ولا شيء لك ذهبت تصالحهم ولو على شيء يسير صلح، لأن كثير من الناس مستعد يدفع شيء يسير ولا يروح للقضاة ويجرجر بهالمحاكم والشهود. نعم، يعني لو تدعي على شخص مليون ريال وانت ما عندك شيء نبت، ما هو صحيح، وكل يوم تقف عليها الله مشينا المحكمة، هات المحكمة وعنده أشغال، تعرف أنه مشغول ما هم مستعد يروح معك، هم تخلص أنت وياه على 10,000، يبيعطيك 10,000 ويضحك. وابن القاضي شريح يقول لو قلت أن الحق لهم ذهبت تصالحهم ولو على شيء يسير. خلنا نحسم المادة من هنا، فلنكن على حذر من مثل هذا، والله المستعان. نعم،
عفى الله عنكم. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. متفق عليه. وفي لفظ فليقل آمنت بالله ورسله، وفي لفظ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون من خلق الله.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم. والشيطان يطلق ويراد به الشيطان الأكبر إبليس لعنه الله، ويطلق ويراد به واحد الشياطين. وكما أن في الجن شياطين في الإنس شياطين، فالاحتمال قائم أنه الشيطان الأكبر أو أحد الشياطين من شياطين الإنس والجن. ليأتي الشيطان أحدكم، يعني من المسلمين، وشياطين الإنس تسلطوا على المسلمين في مثل هذه الأسئلة ومثل هذه الشبهات. كانت مثل هذه الأسئلة أمور نفسية وخواطر وهواجس، لكن الآن بيوت المسلمين الآن من يحصنها من مثل هذه الشبهات؟ تلقى إليهم من خلال القنوات. الإنسان امرأة لا تقرأ ولا تكتب تستمع لمثل هذه الشبهات، وشاب أو شابة يلقى إليهم من الشبهات والشهوات ما تشيب لها الذوائب، نسأل الله السلامة والعافية. فمقاومة مثل هذه الشرور بأمور: أولا يجاهد الإنسان بقدر الإمكان أن لا يستعمل هذه الآلات شيئا ولو كان فيها شيء من النفع، لأن مفاسدها أعظم، ويحذر الناس منها، ويقدم للناس ابتداء ما يحصنهم من هذه الشهوات والشبهات، وإلا فالأمر جد خطير، لأنه يوجد الآن تأثير واضح جدا على كبار السن فضلا عن الصغار. شياب 70-80 كانوا عمار مساجد لا يحضرون الصلوات في المسجد، الليل كله سهر مع هذه القنوات، يقلبون من قناة إلى أخرى وكذا، وينظرون لمثل هذه الأمور. شياب بدأوا بالأسفار علشان يسافرون، لأنهم لا يتمكنون من حصول ما يريدون في هذه البلاد، ولله الحمد والله المستعان. يأتي الشيطان أحدكم، وتيسرت الآن الأسباب لشياطين الإنس والجن، وحدث ولا حرج. شياطين الإنس مثل ما تشوفون من خلال وسائل الإعلام شيء ما يخطر على البال ولا أحد يقف في وجوهه، نعم، وشياطين الجن تسلطت على البيوت بسبب البعد عن ذكر الله وجلب الأسباب التي تدعو إلى مخالطة هذه الشياطين ومشاركتهم للمسلمين في بيوتهم في أكلهم وشربهم ومسكنهم. الأمر يا أخوان من كل فج، تكالب على المسلمين من كل وجه. يعني شخص بيته مملوء بصور تمنع من دخول الملائكة، وفيه مزامير تجلب الشياطين، ولا ذكر ولا قراءة قرآن ولا زيادة نوافل، يعني إن أدى الصلاة بلا روح، يعني مثل هذا وش اللي يمنع أن يكون مركز من مراكز الشياطين؟ كثير من الناس يشكو، يرى في النوم مفزعات، ولده يفعل كذا، بنته تسوي كذا. الإخوان الأمر خطير، من يطرد هذه الشياطين من البيوت إلا الذكر؟ شخص خطب امرأة، يعني وقائع، فرفضته، فذهب إلى ساحر وقال هذه 100,000 ودبر هذه، قال أمهلني أسبوع، بس شياطينه عجزة، كل ما أرادوا أن يصلوا ردوا، جاء قال أسبوع ثاني ومثل وثالث ومثل، قال يا أخي هذه المرأة عجزنا عنها البت، امرأة صالحة محصنة بالأوراد والأذكار، ماذا صنع هؤلاء الشياطين لما عجزوا عن هذه المرأة الصالحة؟ ذهبوا إلى أخت الخاطب فابتليت بهم، والله المستعان. شخص من الشباب الصالحين لما تمت الساعة 12:30 دوخل، دخله جني، فاستدعي واحد من طلاب العلم من جيرانهم يقرأ عليه، فرقاه، فتكلم الجني قال ما الذي جاءك تدخل في هذا المسكين عبد صالح محافظ على الأذكار محافظ على؟ قال والله أنظرته إلى الساعة 12:00 ليقرأ آية الكرسي، ما قرأ آية الكرسي ودخلت. فالمسألة تحتاج إلى عناية الأخوان، عندنا حصون نتحصن بها، ومع ذلك نترك العمر يمضي كله في القيل والقال وهذه أمور. يعني الذكر هل يكلف شيء؟ جالس قائم نايم في مجلس خالي ما يكلف شيء. سبق المفردون ذكر الله كثيرا والذاكرات، إن المسلمين والمسلمات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مسألة يعني أمور لا تكلف شيء وآثارها عظيمة في الدنيا. فوائد الذكر شيء لا يخطر على البال، يعني مما أحصاه ابن القيم ما يقرب من 100 فائدة، لكن وراء ذلك أضعاف مضاعفة. يعني الإنسان هل هو مبرأ من الذنوب والمعاصي في مثل هذه الظروف؟ يعني ما الذي يضيره أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر؟ يعني في دقيقة ونصف لا تزيد، فلنتحصن من هؤلاء الشياطين، وليكن حذرنا من شياطين الإنس أشد، لأن شياطين الجن نستطيع أن نحصن بالأذكار، لكن شياطين الإنس لا بد أن نفر منهم فرارا من الأسود. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، يستدرج من خلق كذا، من خلق الدنيا، من خلق الجبال، من خلق الأرض، من خلق السماء، من خلق الجنة، من خلق النار، من خلق، إلى أن يستدرج بالإنسان. يجيب المسلم الله الله خلقها الله، حتى يقول من خلق الله، اعتمادا على أنه ما من مخلوق إلا وله خالق. الإنسان في الذهن لا يمكن أن يوجد نفسه، من خلق الله. وهنا هل يستطيع الإنسان بعقله الضعيف أن يستمر في هذه الأسئلة؟ لا بد من حسم المادة، وحسمها يكون بثلاثة أمور ذكرت في الحديث. إذا بلغ إلى هذا الحد فليستعذ بالله من هذا الشيطان الذي أغواه وأضله، ولينتهي مباشرة، ما يتجاوز، ما يقول هذا السؤال صعب هات اللي بعده، لا لا خلاص يحسم المادة ولينتهي فورا. ثم بعد ذلك في اللفظ الآخر يقول آمنت بالله ورسوله. لا بد من التسليم التام المطلق، وقدم الإسلام كما قرر أهل العلم لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. لا بد أن يكون هذا آخر ما آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. ولا بد للإنسان أن يقف مهما كان. وهؤلاء الذين يدعون إلى المناقشات والمحاورات والمناظرات، وتلقى في بيوت الناس مناظرات تضلهم، هؤلاء لا شك أن أدابهم سيئة. وإلا هناك أمور لا بد أن يقف صاحب الحق، لا بد أن يقف، لأن إن كانت المناظرة مع من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا لا بد أن يقبل هذا الحد. لكن إذا كانت من شياطين الإنس والجن يتجاوزون الحد. مسلم عنده أمور لا بد أن يسلم بها ولو لم يحتملها عقله، عقل الإنسان محدود. يعني الشبهات التي أثيرت على حديث النزول مثلا، نقطع بأن الله جل وعلا ينزل في آخر كل ليلة، لأن النصوص القطعية جاءت بذلك، ونجزم معتقدين لا يساورنا في ذلك أدنى شك أن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه. كيف تجمع بين هذا وهذا؟ يقول شيخ الإسلام المقرر أنه ينزل في آخر كل ليلة على ما يليق بجلاله وعظمته ولا يخلو منه العرش. يعني لو نظرك جهمي ولا شيء في مثل هذا بيقتنع؟ ما يمكن يقتنع مثل هذا، ما أبدا، ما في مثل حسم المادة مع هؤلاء. وفي لفظ لا يزال يسألون حتى يقولون من خلق الله. وهنا يبين هذا اللفظ أن هذا الذي يقول من شياطين الإنس، ولمسنا هذا واضح ظاهر في من خلال هذه القنوات، من خلق الله. ويكون الجواب بالثلاثة الأمور السابقة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.